اعنوا الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. تعرضت قبل ليالي إلى فقرة تنقل من وصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لزينب بنت أمير المؤمنين حول العبارة أنه لا تخمشي علي وجها ولا تشقي علي جيبا. ذكرت بعض الوجوه التي ذكرها الفقهاء في هذا الخصوص وبعض الأجوبة. هذه الليلة تتم لذلك الحديث، فقط أشير إلى بعض النكات. دوما كنت أركز على مطلب معين، وهو أن لنبحث سواء مثلا خطيب إمام مسجد أو أي شخص آخر، لنبحث عمن يقربنا من استدلال الفقهاء. الشخص اللي يكون أقرب استدلاله إلى كلام الفقهاء والمراجع نبحث عنه. المشكلة تنشأ حينما، وهذه نلاحظها في ساحتنا وللأسف، يعني أنه تعرض الرواية ويأتي أي واحد والله يقبل هالرواية يستمزجها ويطرحها ويتبنى ويرتب عليها أثر. وهذه المشكلة، يرتب عليها أثر، وكثير من هذه الروايات مرتبطة بأحكام شرعية ويرتب أثر أيضا، وهذا شأن الفقيه. الفقيه هو الذي من حقه يقول هذه الرواية يستفاد من هذا الحكم الشرعي أم لا. يأتي شخص وتنقل له مثلا أنه الرواية الجزع، أن الجزع مكروه، خلى الجزع على الحسين عليه السلام، هذه رواية صحيحة استند عليها الفقهاء. يأتيك برواية أخرى لا تشقي، مثلا هذه الفقرة لا تشقي عليه جيبا. سند الكلام أنه الآن ماذا تريد تقول بعد ذلك؟ تريد تقول أنه لا ما يجوز، تريد أن تقول ما يجوز على سيد الشهداء مثلا هذا الفعل. لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي استفادة إلى هذا النص. الآن أنت من شأنك أن تجتهد في هذا النص، هذا الكلام من شأنك، تعرف وضع هذا النص أنه مثلا من ناحية الاستدلال يمكن الاستناد إليه أم لا، وبعد ذلك هل يمكن ترتب عليه شنو مفاد النص؟ هذا مفاد النص ما هو؟ هل يستفاد منه حكم شرعي أم لا؟ هذا كله أبدا ما يدير باله، لأنه تعود على خطاب معين، لغة معينة اعتاد عليها وأخذت تنتشر في الساحة، أنه أي شيء مثلا استمزج فقرة سمع له من واحد وخلاص يلقي الكلام. لنعتد على لغة الفقهاء وطريقة استدلالهم. حينما نأتي إلى هذا النص مثلا على سبيل المثال، نلاحظ يقولون مثلا أن هذا النص، أولا ما تسمع فقيه واحد يقول بأنه حرمة شق الجيب أو خمش الوجه أو مثلا لطم إلى آخره. الآن هل يوجد فقيه واحد يقول بالحرمة في هذه المسألة؟ أبدا لا يوجد، ما يوجد فقيه يعني مرجع يقول أنا أحرم شق الجيب على سيد الشهداء، لا يوجد. إذن معنى ذلك مع اطلاعهم على هذه النصوص ما انتبهوا لها، يعني فهموا منها شيء آخر، ما انتبهوا لها مو بهالمعنى أنهم يقولون هذه مثلا هذه الرواية لا، ولكن يرتبون أثر يفهمون منها معنى آخر خلاف ما يفهمه البعض من العامة. ولهذا تجدهم يصرون على أنه كل مظاهر الجزع على سيد الشهداء بفتاواهم المنتشرة من اللطم، من الخمش، من شق الجيب، من الإدماء إلى آخره، هذه كلها يذكرون أن هذه من المستحبات، أنها من المستحبات. أما بالنسبة إلى هذه الرواية كمثال فقط أنا أورد، السيد صادق الروحاني في كتابة التقليد والعقائد الفتوى والسؤال يسأل في عدة موارد، في صفحة 364 سؤال 678، كذلك في صفحة 395 سؤال 741، وأيضا في موقع على الانترنت أيضا في ثلاث موارد أيضا تقريبا، بعضها مكرر وبعضها لا مختص، يعني غير موجود حتى في هذا الكتاب، كتاب التقليد والعقائد. باختصار خلاصة الجواب، خلاصة الجواب يقول بأن هذه الرواية إنما هي من باب الإرشاد للنهي المولوي. ومعنى ذلك عندنا نوعين نحن من الأوامر، عندنا نوعين من الأوامر، أوامر مولوية أو نواهي مولوية، وعندنا أوامر ونواهي إرشادية. الفرق بينهما ما هو؟ مع أن كلاهما يصدر من الله عز وجل من الآمر العالي، ولكن أحد الأمرين يراد منه الإلزام وتترتب عليه على مخالفة العقوبة وعلى الالتزام به الثواب، مثل لما نقول صلي وصم. وهناك نوع آخر من الأوامر والنواهي لا يراد منها هذا الإلزام، بل هي إرشاد لأمر معين. مثلا خليني لكم مثال عرفي بعد أن طبقه أيضا على ما يذكر الفقهاء. لما الطبيب يقول بأنه أنت إذا التزمت بهذا الدواء في المواعيد خلال يومين تتحسن حالتك، معناته إذا ما التزمت راح تتأثر. إذن هذا لما يقول اشرب الدواء في المواعيد معناته أنه يقول لك أن أنت راح ترتاح أو ما ترتاح. إذا التزمت بهذا البرنامج ترتاح، إذا ما التزمت ما راح ترتاح. هو يتحدث عن أثر، أنه من الآثار الوضعية أنه هذا سيقع. إذا مثلا على سبيل المثال حينما يطبقون أيضا بعض الفقهاء سيد بيشتو آخرين طبقين مثلا بالنسبة لأمر آدم بأنه لا يأكل من هذه الشجرة، إذا أكلت من هذه الشجرة راح تلاقي الشقاء والتعب. هذا ما يستفاد منها المخالفة هنا أنه ارتكب معصية وإثم، لا، أنه هذا يقولون أمر إرشادي أو نهي إرشادي، لأنه يترتب على المخالفة نوع من التعب. ففيما يرتبط به الوصية سيد الشهداء صلوات الله السلام عليه للحوراء زينب بنت أمير المؤمنين، الكلام كان يقولون هكذا، ألا مفاده أنه في تلك اللحظة، مو استفاد منه أمر كلي وعام، لا، أنه في تلك اللحظة التي يستشهد فيها، إذا أنا مت اللحظة التي يستشهد فيها لا تفعل بعض الأشياء. أما ما يستفاد منها أولا حكم بأنه هذا إثم، إذا مخالفته ارتكب إثم، حتى لأن الرواية حتى لا يشمت الأعداء فيها، هذه الجهة جهة عدم الشمات، فمن هذه الجهة ما يستفاد منها حكم الشرعي، إرشاد حتى لا يقع ذلك الأمر، هذا واحد. ولا يستفاد منه أيضا أن هذا الحكم دام ومستمر، لا دائم ومستمر، إنما هو كان في ظرف، كما أيضا يصرح السيد الروحاني، إنما كان هو في ظرف معين في حالة معينة خاصة جاء مثل هذه الوصية. ونقول أيضا أن زينب بنت أمير المؤمنين التزمت بهذا الشيء، التزمت حتى في هذا المستوى، ولكن لم يكن على نحو الحرمة، ليس على نحو الحرمة. هذا ما يذكره الفقهاء لنقترب من لغة الفقهاء حتى نفهم كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.